أبي سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، مع أعظم آية في القرآن الكريم، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، لقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ وكان أبي رضي الله عنه يكنى بأبي المنذر: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين آي القرآن الكريم. وكلنا يعلم أن أبي بن كعب هو سيد القراء بلا شك، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة سورة البينة عليه، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول: وسماني لك، أي رب العالمين قال لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، وسماني لك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على بكاء أبي، على بكاء أبي، فقال: بكى إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة أن الله اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سورة البينة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فهموا القرآن، عملوا بالقرآن، حولوه إلى واقع عملي ومنهج حياة. وأكبر دليل على ذلك ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ إخوة الإيمان، إن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، كما أن أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة. وهنا قد يسأل سائل فيقول: وهل القرآن يتفاضل؟ هل هناك سورة في القرآن أفضل من سورة؟ وهل هناك آية في القرآن أفضل من آية؟ والجواب: قال العلماء: إن القرآن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يتفاضل باعتبار موضوعاته ومدلولاته. فقد تفضل سورة على سورة، وقد تفضل آية على آية. فأعظم آية هي آية الكرسي كما بينا، وأعظم سورة هي سورة الفاتحة كما ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يقول أبو سعيد: ثم أخذ بيدي، أي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد: ثم أخذ بيدي فقال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول: فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج قلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألم تقل لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. عليه الصلاة والسلام، أي الفاتحة. فالشاهد هنا أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي التي نحن بصدد تفسيرها اليوم إن شاء الله تعالى. هذه الآية الكريمة لها بعض الفضائل كما ذكر العلماء، منها أولا أنها أعظم آية في القرآن، وهذا كاف والله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي عن أي آية في الكتاب أعظم، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. وفي رواية صححها شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آية الكرسي: والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. فأول فضيلة لآية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن، وأنها تقدس الملك عند ساق العرش. ثانيا، قال العلماء من فضائلها أن من قرأها عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فلن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فالشاهد هنا أن من قرأها في ليلته قبل نومه لن يزال معه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثالثا، من فضائلها أن من قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، كما ثبت في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذه هي بعض فضائل تلك الآية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، تلك الآية الكريمة الجليلة اشتملت على 10 جمل، في كل جملة من هذه الجمل عدة معاني. ركز معي أخي الحبيب في تفسير هذه الجمل، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في تلك الخطبة عن 5 جمل فقط، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل بقية هذه الجمل إن شاء الله تعالى. الجملة الأولى يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو. الجملة الثانية: الحي القيوم. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الجملة الثامنة: ولا وسع كرسيه السماوات والأرض. الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. الجملة التاسعة: ولا يؤوده حفظهما. الجملة العاشرة: وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. سنتحدث عن الجمل 5 الأول فقط. يقول تعالى في الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتقال به العسرات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتجاب به الدعوات، وتدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه نصب الصراط، وبه قام سوق الجنة والنار، وبه قام سوق الجنة والنار، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه قامت الخليقة وانقسمت إلى السعداء والأشقياء، وبه عبد رب العالمين وحمد. فالله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموش كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جفرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه سبحانه وتعالى. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا. من أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. السماء بغير عمد ترونها من رفعها؟ بالكواكب من زينها؟ الأرض من سطحها؟ الجبال من نصبها؟ الله، ليس لنا سواك ولا نريد لنا سواك. الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده. فالذي خلق جدير بأن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد. لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله. وأضفنا كلمة حق لأن البعض قد أثبت الألوهية لغير الله، كما قال تعالى في سورة هود: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فما أغنت عنهم آلهتهم، هناك من يعبد غير الله سبحانه، هناك من يكفر بالله عز وجل. قال تعالى: لا إله إلا هو، أي لا معبود، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. وقلنا لا إله حق، أضفنا كلمة حق هنا في الجملة محذوف تقديره كلمة حق. لماذا؟ لأن البعض كما قلنا أثبت الألوهية لغير الله، فالله تعالى يقول: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو اشتملت على نفي وإثبات. لا إله نفي محض، شرك، كفر. لا إله نفي محض، والنفي المحض تعطيل محض. إلا الله إثبات محض، والإثبات المحض ينفي مشاركة الغير في الحكم. إذن لابد أن تقول إنها اشتملت على نفي وإثبات. لا إله إلا هو، أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في الجملة الثانية: الحي القيوم. وهذان اسمان جليلان عظيمان جامعان لكمال الأوصاف والأفعال. فكمال الأوصاف في الحي، وكمال الأفعال في القيوم. الحي بالألف واللام، الحي، الدالة على الاستغراق من حيث البقاء ومن حيث الكمال، فهو الحي أي ذو الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. فالحي أي ذو الحياة الكاملة القيوم. قال العلماء: القيوم صيغة مبالغة، أصلها من القيام، وهي على وزن فيعول القيوم، وهو سبحانه وتعالى قيوم. هو القيوم أي هو القائم بنفسه، القائم على كل نفس، كما قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي كمن لا يملك شيئا، قائم على كل نفس، وقائم بنفسه سبحانه، لأنه القائل: والله غني حميد. الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى، لا يحتاج منا إلى طعام، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، لا يحتاج إلى وزير ولا مشير، لا يحتاج إلى من يطعمه سبحانه وتعالى، فهو يطعم ولا يطعم جل وعلا. هو القائل: والله غني حميد، غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. هنا قد يسأل سائل فيقول: طب كيف نوفق بين قوله تعالى والله غني حميد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم؟ فأثبت أنه ينصر ويحتاج منا إلى أن ننصره، كيف الجمع بين الآيتين؟ قال العلماء: معنى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم. إذا أخذتم بأسباب النصر نصركم، إذا أخذتم بأسباب التمكين مكن لكم سبحانه وتعالى. فالله غني حميد، لا يحتاج منا إلى طعام أو شراب أو إلى أي شيء، فكل ما سواه محتاج إليه في الإيجاد والإعداد والإمداد. هو القائل سبحانه: الحي القيوم. ثم قال بعدها في الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس مقدمة النوم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: النعاس هو ما كان في العين، فإذا صار في القلب صار نوما. النعاس هو ما كان في العين. فالله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لماذا لا ينام سبحانه وتعالى؟ الجواب: لأن النوم صفة نقص، صفة نقص من حيث الكمال الذاتي، ومن حيث الكمال المتعلق بالغير. لو فرضنا أن شخصا عنده شركات وعنده عمال كثيرون وكثير النوم، ستفوته كثير من الأعمال، سيضيع هذه الشركات وهذه المؤسسات. إذن إن النوم صفة نقص من حيث الكمال المتعلق بالغير، ومن حيث الكمال الذاتي أيضا. لو فرضنا أنه ينام، إذن إنه يتعب، يحتاج إلى راحة، إذن هذا نقص، هذا نقص. وهذه الصفات صفات النقص تكون موجودة في البشر. أما رب البشر سبحانه وتعالى فتنزه عن ذلك، فلو كان الله ينام وحاشاه أن ينام لضاع الخلق، فالخلق كلهم محتاجون إليه، والله حتى النائم في حاجة إلى الله. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند نومه، والحديث في صحيح مسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حتى النائم في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم وأبدانهم، ولا يلحقهم مرض. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. لقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام لا بالغلبة ولا بالاختيار سبحانه وتعالى. وهذه تسمى عند العلماء بالصفات السلبية، وهي ما نفاه الله عن نفسه، وهي تتضمن الكمال في ضدها. حينما ينفي ربنا جل وعلا صفة معينة عن نفسه فاعلم أن الكمال في ضدها. لما قال تعالى: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، معنى ذلك يعني لكمال حياته وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. وما من صيغ العموم والشمول تشمل الأعيان والأحوال. له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا. ولقد جمع ربنا جل وعلا السماوات وأفرد الأرض، والمراد بالأرض هنا الجمع كالسماوات تماما، المراد بها هنا الجنس. وكما أن السماوات سبع فإن الأرض أيضا سبع. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال العلماء: المثلية هنا إنها المثلية العددية. طب لماذا جمع الله السماوات وأفرد الأرض هنا؟ قال بعض المفسرين: لأن السماوات خلقت من أجناس مختلفة، أما الأرض فإنها خلقت من جنس واحد ألا وهو التراب. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا سبحانه وتعالى. ثم قال في الجملة الخامسة والأخيرة في خطبة اليوم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام الغرض منه التحدي، فالله تعالى يتحدى قائلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المراد بالاستفهام النفي بدليل الإثبات
الذي جاء بعده إلا بإذنه، ومتى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار إذا لم يتب إلى الله عز وجل، وليس هذا مذهب أهل السنة. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وقد اختلفوا في كفره هل هو كافر أم مؤمن، فالخوارج كانوا أجرأ قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. فهذه الآية ترد على هؤلاء، هناك شفاعة؟ نعم هناك شفاعة. طب ما معنى الشفاعة لغة وشرعا؟ لغة أصل الشفاعة من الشفع، والشفع ضد الوتر، وهما اثنان. والشفاعة شرعا هي لغة جعل الفرد شفعا أي شفيعا، وشرعا قال العلماء هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أهل الموقف بعدما يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون لدفع مضرة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة لجلب منفعة. فالشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والإذن هنا هو الإذن الكوني، حتى إن أعظم الناس جاها عند الله وهو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله، حتى يسجد ويحمد الله بمحامد عظيمة تفتح عليه في ذلك اليوم، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول ما شروط الشفاعة؟ والجواب من شروط الشفاعة أولا إذن الله تعالى بها، ثانيا رضاه عن الشافع، اللهم ارض عنا يا رب، رضاه عن الشافع، ثالثا رضاه عن المشفوع له، هذه هي شروط الشفاعة. طب قد يسأل سائل فيقول طب هذه الآية الكريمة قد أثبتت الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأيضا قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أيضا قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. كل هذه الآيات قد أثبتت الشفاعة. طب هناك بعض الآيات قد نفت الشفاعة، كقوله تعالى مثلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا خلة ولا شفاعة، نفت الآية الشفاعة. هذه بعض الآيات التي نفت الشفاعة. طب كيف نجمع بين الآيات التي أثبتت والتي نفت؟ قال العلماء: الجمع بينهم أولا لا بد أن يعلم للجميع، لا بد أن نعلم جميعا أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ثانيا: إن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله. لا بد وأن يأذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثالثا: إن الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. رابعا: قال العلماء: لا شفاعة في كافر. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني مين؟ الكفار، لا شفاعة فيهم ولا منهم. قال تعالى: على لسانهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وكما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول: يا رب يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله تعالى: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. إذن لا شفاعة في كافر. الآيات التي نفت الشفاعة نفتها في الكافرين، منهم وفيهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خامسا وأخيرا في الجمع بين الآيات، قال العلماء: إن الأصنام والشمس والقمر وسائر المعبودات لا تشفع لعابديها. قال جل وعلا في سورة هود: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا هو الجمع بين الآيات التي أثبتت والتي نفت. طب قد يسأل سائل فيقول: ما أنواع الشفاعات؟ والجواب: أولا، هناك شفاعات في الآخرة كشفاعة الجبار سبحانه وتعالى وشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبيين والمؤمنين والشهداء والصالحين. أسأل الله أن يشفع فينا جميعا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم آمين. فهناك شفاعات في الآخرة. ثانيا، هناك شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا، كشفاعة الأبناء لآبائهم الذين ماتوا. لقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب يا رب، أنى لي هذه؟ من أين هذه الدرجة يا رب؟ أنا لا أستحقها. فيقول تعالى لعبده: إن هذا باستغفار ولدك لك. إن ولدك يقول: اللهم اغفر لي أبي، اللهم ارحم، اللهم ادخله فسيح جناتك، إلى آخر ذلك، اللهم ارحم أمي، وهكذا يدعو لأبيه وأمه. والجنة 100 درجة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يدخل هذا الوالد أو هذه الأم أدنى درجات الجنة، فحينما يقول الولد وهو على قيد الحياة والوالد قد مات يقول: اللهم اغفر لأبي، فيرفع بتلك الدعوات إلى أعالي الدرجات. قال العلماء: هذه شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا. ثالثا، هناك شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم، كما حكى القرآن في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، نصيب الخير، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والكفل هو نصيب الشر، نسأل الله العافية. فالشفاعات التي بين أهل الدنيا في دنياهم، قال العلماء: منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم. منها ما هو مشروع كالشفاعة عند الزوج لزوجته، أو كالشفاعة عند الزوجة لزوجها، أن تصلح بين رجل وامرأة، أن تصلح بين رجل وامرأته، أن تصلح بين أخوين صديقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالشفاعة هذه أن تسمى عند العلماء بالشفاعة المشروعة التي تكون للإصلاح، كما عند الإمام البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن قريشا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن بريرة كانت زوجة لرجل يسمى مغيث، وهذا الرجل كان يبكي خلف امرأته ودموعه تسيل على لحيته، يمشي وراءها في الشوارع والطرقات يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، أي لو ترجعي إلى زوجك، يكون أفضل. فقالت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأمرني؟ هذا أمر منك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع. فقالت المرأة: لا حاجة لي فيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شأنك. فالشاهد من هذا الحديث أن هناك من الشفاعات الدنيوية ما هو مشروع، أن تتدخل للإصلاح،
ومنها ما هو محرم كالشفاعة عند السلطان لإسقاط حد من حدود الله قد وجب على شخص ما. فلقد ورد في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ومن يجترئ على هذا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام خطيبا فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. أيضا من الشفاعات الدنيوية المحرمة الشفاعة عند السلطان، وأيضا الواسطة التي تذهب بحقوق أناس إلى آخرين لا حق لهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا في الجملة الخامسة من آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو سأل سائل فقال: ما هي أسباب جلب الشفاعة؟ وهذا سؤال يطرح نفسه الآن، كيف ننال الشفاعة؟ أسأل الله أن يرزقنا الشفاعة، اللهم آمين. كيف تنال الشفاعة؟ ما أسباب جلب الشفاعة؟ والجواب: أولا قراءة القرآن والعمل به. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم فصل صلى الله عليه وسلم وخصص بعد هذا العموم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان كغمامتان أو غيايتان أو كفرقان من طير صواف، تحاجان أي تدفعان عن أصحابهما يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. إذن قراءة القرآن والعمل به أول أسباب جلب الشفاعة. ثانيا قال العلماء: سكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصبر على لأوائها أي على شدة وضيق المعيشة فيها، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شهيدا أو شفيعا إذا كان مسلما، بشرط أن يكون مسلما. ثالثا قال العلماء: من أسباب جلب الشفاعة أن تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الوسيلة له بعد تكرير ما يقوله المؤذن، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رابعا، قال العلماء: الصلاة على الأموات. ويوجد معنا في المسجد جنازة كما حكى لي إخواننا، فالصلاة على الأموات من أسباب جلب الشفاعة. لقد ورد في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله، 40 رجلا لا يشركون بالله يشفعون له إلا شفعوا فيه. فالشاهد هنا أن من أسباب جلب الشفاعة الصلاة على الميت. خامسا وأخيرا من أسباب جلب الشفاعة كثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، أن تكثر من الصلاة. والدليل على ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه يوما: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ فبعدها قال: حاجتي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما حاجتك؟ قال: أن تشفع لي يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دلك على ذلك؟ فقال الخادم: ربي، ربي سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فأعني على ذلك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. هذه هي أسباب جلب الشفاعة. وفي الختام أنصح نفسي وإخواني بعدم كثرة اللعن، لأن كثرة اللعن تمنع الإنسان من الشفاعة. يعني لو سأل سائل فقال: ما الذي يمنع الإنسان من الشفاعة؟ الجواب: كثرة اللعن، كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين، صيغة مبالغة، أي الذين يكثرون من اللعن، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحترز من اللعن، وخاصة ما يتعلق بلعن المسلمين، لأن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لعن المؤمن كقتله. والحديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. نكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل تفسير آية الكرسي في جمعة قادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا
بنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا وارحم موتانا، اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وغدر الغادرين، ونفاق المنافقين، وخيانة الخائنين، وفساد المفسدين. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فشل أركانه، أرن فيه عجائب قدرتك. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تول علينا فاسدا، ولا تول علينا ظالما، ولا تول علينا قاتلا. ول علينا خيارنا، ول علينا أصلحنا يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وفي سوريا، وفي بورما، وفي مالي، وفي العراق، وفي ليبيا، وفي اليمن، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن معنا الآن في المسجد قد مات يا رب العالمين. اللهم اغفر لأخينا أو لأختنا الذي مات ومعنا الآن في المسجد سنصلي عليه الآن، اغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.